بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة 11، وهي في المقصود من الكعبين. لكن قبل بيان المقصود من الكعبين لا بد من البحث في مسألة، وهي أنه هل يشترط الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين أو لا يشترط؟ هذه المسألة يجب أن تبحث قبل بحث المقصود من الكعبين، لأننا إذا قلنا بأنه يشترط الاستيعاب الطولي في الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، حينئذ تصل النوبة إلى البحث ما هو المقصود من الكعبين. أما إذا قلنا أنه لا يشترط الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين ويكفي تحقق المسمى كما هو الحال في العرض، حينئذ لا ثمر من بحث المقصود من الكعبين، لأنه يكفي تحقق المسمى طولا، ولا يشترط أن يصل المسح إلى الكعبين لكي نبحث ما هما الكعبان. فلا بد من بحث هذه المسألة قبل تحديد المقصود من الكعبين. فنقول المشهور بين أصحابنا، بل قيل أنه إجماع، هو أن مسح الرجلين طولا يجب أن يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. والمشهور هو كفاية تحقق المسمى عرضا، ولذلك سوف لا نبحث المسألة من جهة العرض لعدم وجود فقاهة غير ما بحثناه سابقا وغير ما نبحثه اليوم. إذن مشهور الفقهاء الذي كاد يكون إجماعا هو وجوب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين، بحيث يجب الاستيعاب الطولي بهالمعنى، بحيث يجب أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. حد المسح هو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وخالف في ذلك الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، وصاحب الحدائق وغيرهما. صاحب الحدائق بحسب طبعة دار الأضواء في الجزء الثاني من صفحة 256 إلى صفحة 258، إذ قالوا بعدم وجوب الاستيعاب إلى الكعبين وإنما يستحب ذلك، ويدل على رأي المشهور كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 144 وآخرون، هو قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سواء قلنا أن قوله تعالى إلى الكعبين غاية للمسح أو غاية للممسوح، هناك من أشكل بأن إلى الكعبين ليس غاية للمسح بل هو غاية للممسوح، وبالتالي يشكك في وجوب الاستيعاب. لكن الصحيح هو أنه سواء كان قوله تعالى إلى الكعبين غاية للممسوح وحد للمسح وليس غاية للمسح، انه غايه للممسوح وحد للمس وليس غايه له اي للماس. حتى لو قلنا بذلك فان هذه الايه الكريمه تدل على وجوب الاستيعاب الطولي في المسح من رؤوس الاصابع الى الكعبين، لانه من الواضح ان الايه الكريمه وقوله الى الكعبين ليس غايه للمسح بل هو حد للمس وغاية للممسوح، بمعنى أنه لا يعتبر الانتهاء في المسح إلى الكعبين لجواز النفس والانتهاء إلى الأصابع. إذا قلنا بأن قوله إلى الكعبين غاية للمس فحينئذ يجب أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبتدئ برؤوس الأصابع وينتهي إلى الكعبين، بينما دل الدليل على جواز النكس وأن يكون المسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع. ليست هذه هي المسألة الآن، لكن دل الدليل في محله على جواز النكس، وبالتالي فإلى الكعبين ليس غاية للمس بل هو حد له وهو غاية للممسوح. وهكذا الكلام في قوله تعالى إلى المرافق فإنه غاية للمغسول وحد للغسل لا أنه غاية للغسل، وهو نظير قولنا اكنس الدار من هنا إلى هنا أو اصبغ الحائط من هنا إلى هنا، فإن معناه إن وجوب الكنس أو وجوب الصبغ إنما هو في المقدار الواقع بين المبدأ والمنتهى من دون نظر إلى وجوب أن يكون من هنا البداية إلى هنا النهاية. فله للمكلف أن يكنس من هذا الطرف إلى الطرف الآخر كما له العكس، والذي يريد أن يصبغ الحائط له أن يبدأ من هذا الطرف إلى ذاك الطرف وله أن يبتدئ بالعكس. فلم يتعلق الغرض بالابتداء والانتهاء، إنما الغرض متعلق ببيان المقدار الذي يجب كنسه أو صبغه. وكذلك في المقام عندما يقول المولى إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن غرضه ليس متعلقا بأن تكون النهاية إلى الكعبين، بل الغرض هو بيان المقدار الذي يجب غسله في اليدين وهو أن يكون إلى المرافق. وأجبنا عن إشكال سابق أنه لماذا خصت المرافق بالذكر، وكذلك هنا في جانب المس في الرجلين، فإن غرض المولى هو بيان المقدار الذي يجب مسه. وبعبارة موجزة، حتى لو أريد تحديد الممسوح كما هو الذي نستقربه فيجب الاستيعاب الطولي لظهور الآية الكريمة في تحديد المقدار الذي يجب مسحه، وأنه من الأصابع إلى الكعبين، بعبارة ظهور مسح المحدود في استيعابه. هذا التحديد وكون الذي يجب مسحه من الأصابع إلى الكعبين هذا تحديد للممسوح وهو ظاهر في استيعاب هذا المحدود. حتى لو قلنا كما نستغرب أن الآية الكريمة ليست بصدد بيان غاية المسح، بل بصدد بيان حد الممسوح، فإنها ظاهرة عندما حددت المسح إلى الكعبين، عندما حددت بذلك فهي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في استيعاب المحدود الذي يجب مسحه. هذا الوجه الأول لما يدل على رأي المشهور. ومما يدل على رأي المشهور أيضا صحيحة البزنطي في الجزء الأول صفحة 417، الباب 24 من أبواب الوضوء، صفحة 417 الحديث الرابع، قال: وعن عدة من أصحابنا، الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، وتكلمنا في أن العدة على نحوين معلومة وغير معلومة. المعلومة عن ثلاثة هم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وسهل بن زياد، والعدة عن هؤلاء معلومة، أحد العدة ثقة على الأقل، وعدة غير معلومة. وقلت أنه يمكن القول بأن تعبير العدة يعبر عن ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا بحساب الاحتمالات، إن مثل الشيخ الكليني يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف، وهذه الرواية من العدة المعلومة لأنها عن أحمد ابن محمد، وقلنا أحمد ابن محمد عند إطلاقه في الكافي غالبا يراد به أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، فالعدة معلومة ولا مشكلة فيها. أنا أحمد بن محمد قلنا الغالب أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإلا وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ثقة، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة، العدة لا مشكلة فيها. عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية صحيحة السنة، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فقال: فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. هاي تفيدنا في تفسير الكعبين بحث آخر، لكن كلامنا: فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. يعني شنو هاي؟ جاوبوني. يعني ليس المهم البداية والنهاية، المهم المحدود. ما هو المحدود؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهي ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الاستيعاب. شنو فعل المعصوم؟ سألته عن المسح على القدمين كيف هو. صحيح فعل يقول، بس مو فعل ابتداء، مو فعل ابتداء، حتى نقول أنه ربما يتحدث عن الاستحباب. سألته كيف هو، بادره بسؤال، لم ينقل فعل ابتداء، كيف هو، والسؤال واضح عن الواجب، المكلف يسأل عن عادة عن المستحبات، وهي البداية هكذا. لكن هذه الرواية فيها سلام، خلينا نقرب الاستدلال بشكل واضح بعدين نأتي للمشكلة كيف تحل. سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين، إلى ظاهر القدم. مسح إلى ظاهر القدم، هذا شنو بيان؟ إلى الكعبين. تبيني؟ لكن هذه الرواية ظاهرة الدلالة في أن حد المسح ما هو؟ من أطراف الأصابع، من الأصابع إلى الكعبين، يعني وجوب الاستيعاب من جهة الطول من أطراف الأصابع إلى الكعبين. لكن فيها مشكلة، وهي أنها ظاهرة في وجوب الاستيعاب من جهة العرض أيضا. لماذا؟ سألته عن المسح على القدمين كيف، فوضع كفه على الأصابع، كفه على الأصابع. بعد ذلك فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، يسأل عن العرض، فقال لا إلا بكفه كلها. يعني ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الاستيعاب من جهة الطول ووجوب الاستيعاب من جهة العرض، ولا بد أن يكون المسح بعرض الكف. لكن هكذا قالوا، قام الدليل على عدم وجوب الاستيعاب من جهة العرض، فنرفع اليد عن هذا الظاهر من جهة العرض. ويبقى الظهور في الاستيعاب من جهة الطول لا مانع من الأخذ بظهوره، هكذا قالوا. شوية تبوي يعني. أي شو أتوضح هذا؟ قالوا نعم هي ظاهرة في الاستيعاب من جهة الطول وظاهرة في الاستيعاب من جهة العرض، ولكن لا نأخذ بظهور الرواية في الاستيعاب من جهة العرض. لماذا؟ لأن الدليل قام على عدم وجوب الاستيعاب من جهة العرض، يوجد مانع من الأخذ بالظهور من جهة العرض، لكن لا يوجد هكذا دليل من جهة الطول. والأدلة الآتية مناقشة، فلا مانع من الأخذ بظهور هذه الرواية في وجوب الاستيعاب من جهة الطول. وبعبارة أخرى، لو اشتملت رواية على مطلب نجزم ببطلانه وعدم حجيته، فهل تسقط هذه الرواية عن الحجية أو لا؟ وياي انتم؟ المشهور قال، على الأقل مشهور المعاصرين، أنها لا تسقط عن الحجية. فنأخذ بالمطلب الذي لا دليل على بطلانه، ونترك المطلب الذي يوجد دليل على بطلانه، هكذا قال. ويا انتم؟ لكن يرد على ذلك ان التفكيك في الحجية، يعني هكذا يريدون يقولون، يقولون الرواية الواحدة التي تشتمل على مطلبين كأنها في قوة روايتين، فنأخذ المطلب الذي لا دليل على بطلانه ونترك المطلب الذي يوجد دليل على بطلانه. يعني أمرين منفصلين في قوة روايتي. هو كلامنا في الموضوع المتحد ذاك الموضوع. إذا الموضوع منفصل الموضوع منفصل لا إذا الموضوع متحد لا هو مورد النزاع في الموضوع المتحد. إذا الموضوع منفصل لا أحد يقول بسقوط الحجية. كأنهما روايتان جمعتا في رواية واحدة. كلامنا في الموضوع المتحد ولا قلت كأنهما روايتان في قوة روايتين. لكن هذا الكلام يتم انتم على مبنى ان الملاك في حجية الخبر الواحد هو وثاقة الراوي ولا يتم على المبنى القائل بأن الملاك في حجية الخبر الواحد هو حصول الظن بالصدور. لماذا؟ لأنه مع وجود مطلب نجزم ببطلانه كيف يحصل الظن بصدور هذه الرواية عن المعصوم؟ تمام واضح عندكم؟ كيف يحصل إذا نجزم بالبطلان؟ نجزم بعدم صدور هذا المطلب من المعصوم. كيف يحصل الظن بصدور هذه الرواية عن المعصوم إذا يوجد مطلب نجزم بعدم صدوره عن المعصوم؟ فلا يحصل الظن بصدور هذه الرواية عن المعصوم لا سيما وهي تتكلم عن مطلب واحد. لا هذا تراجع في مقامنا قول الرواية بأنه ظاهر الرواية ظهور الرواية في وجوب المسح بتمام الكف لا يعني كونه لم يقل به المشهور لا يعني أننا نجزم ببطلانه وبالتالي عدم صدوره عن المعصوم لا سيما مع إمكانية حمل الأمر بالاستيعاب العرضي على الاستحباب. صحيح المشهور لا يقول بوجوب الاستيعاب العرضي لكن هذا لا يعني أننا نجزم ببطلان هذا المطلب أي نجزم بعدم صدوره عن المعصوم لعله صدر لكن لقرائن أخرى وأدلة أخرى هي التي أفتى المشهور على ضوئها نحمل هذا الأمر بالاستيعاب بالمسح بتمام الكاف على الاستحباب فحينئذ لا تسقط الرواية عن الحجية. شنو؟ بقرينة جاي شنو قالت الرواية؟ لا إلا بكفي ألا ظاهر في المنع ظاهر في المنع واضح الفكرة والظهور في المنع ماذا؟ يحمل على الحرمة ظاهر في الحرمة النهي بلا ظاهر في الحرمة ويحمل على الكراهة إذا وجدت كراهة فنحمله على الكراهة بمعنى قلة الثواب بقرينة الروايات الأخرى الدالة شنو؟ على عدم وجوب المسح بتمام الكف. إذن الرواية ليست ساقطة عن الحجية وتصلح أن تكون دليلا للرأي المشهور في عدم وجوب الاستيعاب الطول. وتكفينا الآية الكريمة. وعلى فرض أن هذا المقطع لا يمكن حمله على الاستحباب فيتعارض مع دل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي. فتتساقط الطائفتان ونذهب الى العمومات الفوقيه الداله على عدم وجوب الاستيعاب العرضي. واضح؟ وبالتالي فالروايه صالحه. واذا ناقشنا فيكفينا الايه الكريمه الداله من خلال انها تحدد الممسوح بانه لا بد ان يكون الى الكعبين، وسكتت عن ذكر اطراف الاصابع لوضوح ذلك، وقد مر توضيح ذلك تماما عند حديثنا في غسل اليدين الى المرافق. هذه الآية بنفسها كافية في الدلالة على رأي المشهور بوجوب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين، وتحديده بأن يكون من اطراف الاصابع الى الكعبين، وان كنا نقول بجواز النكس، لاننا حتى لو ناقشنا في جواز النكس في الغسل لبعض الروايات المانع من الاخذ بالاطلاق، ففي جانب المسح الاطلاق باق على حاله ويجوز النكس، وان كان بحث هذه المساله ليس هنا محله. اما الرأي المشهور، اما ما ذهب اليه صاحبي المفاتيح والحدائق وغيرهما فقد استدل عليه بعدة روايات ذكرها صاحب الحدائق في الجزء الثاني بحسب طبعة دار الأضواء صفحة 257، منها الآن نتكلم عن أي رأي؟ رأي المخالف للمشهور الذي يقول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي وإنما يستحب. زين، على هذا الرأي، على هذا الرأي تصل النوبة إلى بحث ما هو المقصود من الكعبين؟ توجد ثمرة عملية لذلك؟ لا توجد ثمرة. شفتوا بعد أهمية هذا البحث؟ هذا البحث لم يبحثه الشيخ مصعب، أبحثه لأن البحث بالمقصود في الكعبين مترتب على هذا، ولا لا يتضح. من الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق على عدم وجوب الاستيعاب الطولي الأخبار الدالة على أن مسح شيء من الرأس والرجلين مجزئ في الوضوء، كصحيح الزرارة وبكير ابني أعين المتقدمة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول صفحة 414 أبواب الوضوء الباب 23 الحديث الرابع، قال محمد بن الحسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله مر السنة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. سيأتي هذا المقطع. وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. شنو قالت الرواية؟ وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك، بشيء من قدميك، بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، يعني بشيء من قدميك عرضا وطولا فقد أعزائك. إذن يجب الاستيعاب الطولي أو لا يجب الاستيعاب الطولي بحسب تقريب الاستدلال هذا؟ وصحيحتهما الأخرى في الوسائل الجزء الأول صفحة 4388 أبواب الوضوء الباب 15 الحديث الثالث الصحيحة والحسنة. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشة أو تور فيهما إلى أن قال ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزى. هذا المقطع من الرواية. إذن هذه الروايات تدل بحسب ظاهرها بحسب مدعى صاحب الحدائق على عدم وجوب الاستيعاب الطولي لكنه بقرينة رواية البزنط المتقدمة مستحب الاستيعاب الطولي مستحب وليس بواجب لكن يرد على ذلك. رأس من معلنا بالرأس هسه الآن برجلين أو بشيء من قدمين وين أو بشيء من قدميك وين ما قدت بشيء بشيء لا لا بشيء ما مقدر مطلقا بأي شيء بأي شيء بأي مقدار مطلق لكن يرد على ذلك ان الاستدلال بهذه الروايات على كفاية المسمى في المسح يتوقف على ان تكون تلك الروايات ناظرة الى كفاية المسح ببعض الرجلين في الطول والعرض ولا تكون ناظرة إلى كفاية ذلك بحسب العرض فقط هذا الاستدلال يتوقف على شيء أن الروايات تتحدث عن كفاية تحقق المسمى في مسح الرجلين طولا وعرضا أما أننا لو قلنا أنها تتحدث عن كفاية تحقق المسمى في العرض فقط فلا تدل على المطلوب واضح؟ واضح هذا؟ وهذا يتوقف على تحقيق أن قوله عليه السلام ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بيان لأي شيء بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع هذه الجملة ما بين كعبيك بيان لأي شيء هل هي بيان للشيء في قوله أو بشيء من قدميك أم هذه العبارة بيان للقدمين قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. أدري قوله عليه السلام ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بيان لأي شيء، بيان لشيء في قوله بشيء من قدميك، أو بيان للقدمين. إذا كانت بيان للشيء فمعنى العبارة إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك أجزأك. إذا كانت ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بيان إما للشيء فيكون ما ماذا يكون معنى العبارة؟ أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، بمعنى إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك فقد أجزأك. أما إذا كان قوله ما بين كعبيك إلى آخره بيان لنفس القدمين فيكون معنى العبارة أنه إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. تصور الفرق وعيد عبارة ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، قول الإمام ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بيان لأي شيء هو؟ إذا كان بيانا لعبارة للشيء الوارد في عبارة بشيء من قدميك بيان لشيء فيكون المعنى إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك فقد أجزأك. وإذا كانت العبارة بيانا للقدمين فيكون المعنى إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. وعلى المعنى الأول لا تدل الرواية على عدم وجوب الاستيعاب الطولي، بل تدل على وجوب الاستيعاب الطولي، بل هي لرأي المشهور أدل، على رأي المشهور أدل، لأن تكون معنى الرواية هكذا أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، يكون المعنى هكذا إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك فقد أجزأك. إذا الملزمة هو أن تمسح ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، وبالتالي تدل على ماذا؟ على وجوب الاستيعاب الطولي بهذا التحديد. نعم إذا كانت عبارة ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بيان للقدمين فيكون المعنى إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، وتكون دالة على عدم وجوب الاستيعاب الطول. فعلى الاحتمال الأول تدل الرواية على وجوب الاستيعاب الطول وأنه من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هسه ما هما الكعبان سيد. وعلى الاحتمال الثاني تدل الروايتان على ما ذهب إليه صاحبي المفاتيح والحدائق من أنه يكفي المسح بشيء مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. ما هو ظاهر الرواية؟ هذا استظهار، هاي فقاهة مهمة، استظهار مهم، هذا لا يترك الموضوع، هذا استظهار في غاية الأهمية، لذلك جد به.
جاي اقرب ما يكون يعني للممسوح وليس للماسح اللي هو الشيء.
جاي دعوة سهل. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الظاهر هو الأول. لماذا؟ لأن عبارة من قدميك جار ومجرور، ويبعد أن يكون ما أن تكون ما الموصولة بيانا له، فهي بيان للشيء. عبارة ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع تفسير للشيء لا للقدمين. بهذه القرينة، بقرينة أن من قدميك جار ومجرور، وبعيد في اللغة أن تكون ما الموصولة بيان للجار والمجرور، وإذا ناقشت في ذلك بشيء من قدميك، بشيء من قدميك مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، يحتمل أن تكون عبارة مما بين كعبيك تفسير للشيء، ويحتمل أن تكون تفسير المن للقدمين. وبالتالي فالرواية مجملة من هذه الناحية، من ناحية أنها تدل على وجوب الاستيعاب الطولي أو لا تدل. إذا كانت العبارة مما بين كعبيك إلى آخره بيان للشيء فهي تدل على وجوب الاستيعاب الطولي، إذا كانت بيان للقدمين فهي تدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي. فالرواية مجملة وبالتالي تخرج عن قابلية الاستدلال بها في المقام لأي من الرأيين. المشهور لا يحتاجها، لديه ما يدل على رأيه، أنت تحتاجها، صاحب الرأي الآخر. واضح؟ لكنها مجملة، كما أستغرب أنها مجملة وليس ظاهرة في المعنى الأول. واحتمال أن ما بين كعبيك تفسير للشيء احتمال وارد، وإن لم يصل إلى حد الظهور فتكون الرواية مجملة ولا تدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي في مسح الفرسان.
على
الجار والمجرور مفروض فيه
على الأمر على الشيء، لا
يبني هكذا
هو الشيء وأيضا جار ومجرور، كيف أرجع الوصول إلى رب الشيء أيضا جار
لا يرجع على الشيء بشيء بس لا للتبعير، مو مجرد جار ومجرور، هذه جار ومجرور حقيقية، ذيك طبعا على التعبير أنها بشيئين مع أنها جار ومجرور لكنها ترجع إلى لفظة الشيء، إلى لفظة الشيء، لفظة الشيء لا تعتبر جار ومجرور. لكن أنا استغربت هذا، قلت لكم كلام السيد الخوئي فيه بعد في أنها ظاهرة بالمعنى الأول لكنها مجملة هو الأقرب، وبالتالي لا تصلح للاستدلال. ومن الأخبار والروايات الدالة على الرأي الثاني الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين. أظن الوقت لا يكفي، صلوا على محمد وآل محمد.